السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرسول العظيم الذي ختم الله به الرسل وختم برسالته الرسالات التي تضمنت كل العناصر الحضارية الإنسانية لكل الرسالات التي أرسل الله بها رسله، وانطلق في كل دعوته كما انطلق الرسل من قبله برسالة التوحيد، لينطلق الإنسان كله في كل المواقع في العالم موحدا لله، فلا إله غيره ولا معبود غيره ولا طاعة لغيره، وليس لأي بشر مهما كانت عظمته أن يأخذ في موقعه أي دور لله. وهكذا رأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى فيما أوحى به لرسوله أكد مسألة البشرية، فقد ولد الرسول كما ولد أي إنسان، لم تكن ولادته بطريقة مختلفة، وكانت بداية حياته أن أباه مات وهو حمل، وأن أمه عندما ولدته توفيت قبل أن تستكمل رضاعته، ولهذا نشأ النبي صلى الله عليه وآله يتيم الأب والأم في بيئة مستضعفة، وقد كفله جده عبد المطلب وكفله لعمه أبي طالب. وهكذا درج النبي صلى الله عليه وآله في رعاية الله سبحانه وتعالى الذي كان يلهمه في أخلاقه أن يكون المثل الأعلى للإنسان في الصدق وفي الأمانة. كان صادق القول فلا يتكلم بغير الحق وبغير الواقع، وكان الأمين الذي يأتمنه الناس على كل أموالهم، حتى اشتهر أمره بين الناس في مكة حتى استبدلوا اسمه، فكانوا يقولون جاء الصادق الأمين وتحدثنا مع الصادق الأمين، لأن الله أراد أن يؤكد قيمة الصدق في شخصية الرسول قبل أن يبعثه بالرسالة، حتى إذا بعثه بالرسالة لم يكن لأحد أن يتهمه بالكذب، لأن حياته في مدى 40 سنة كانت حياة الصدق في كل شيء مع كل الناس. ولأن الله أراد أن يركز في عناصر شخصيته الأمانة، ليعرف الناس أنه الأمين على كل حياتهم، لأنه كان الأمين على أموالهم، لأن الأمانة لا تتجزأ في الإنسان، فالإنسان الأمين على المال هو الإنسان الذي يتحمل مسؤولية الناس فيما يملكون، ومن يتحمل مسؤولية الناس في أموالهم فلا يمكن أن يخون الناس في مسؤولياتهم وفي أوضاعهم في كل مجال. وهكذا رأينا كيف رب الله نبيه قبل أن يرسله بالرسالة، وقد حدثنا الله عنه أنه كان يقول للمشركين الذين تنكروا منه فيما قاله الله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهكذا كان لا يقرأ ولا يكتب، كما نص الله على ذلك في القرآن الكريم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون، لأنك لو كنت ممن يتقن القراءة ويمارسها ويتقن الكتابة ويمارسها لقال الناس عندما أرسلك الله بالرسالة إنه تعلم هذه الرسالة مما كان يقرأ من الكتب، ولأنه تعلم الرسالة مما كان يكتبه عن الكتب الأخرى. ولذا قال الله أنه أرسله نبيا أميا، ولم تكن أميته نقصا فيه، بل كانت تمثل المعجزة، لأنه بالرغم من أنه لم يقرأ كتابا ولم يكتب كتابا أتى بما أعجز الذين يقرؤون ويكتبون. أتى بالقرآن الذي تحدى الجن والإنس بأن يأتوا بسورة من مثله وبأن يأتوا به، ولم يستطيعوا أن يقفوا أمام هذا التحدي، مما أثبت أن ما جاء به ليس من ثقافة خاصة تعلمها، بل من وحي إلهي أنزل عليه. وهكذا رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله عاش مع الله قبل أن يرسله الله رسولا، فكان يعتزل قومه في غار حراء ويتعبد إلى الله ويبتهل إليه، ولقد وكل الله به عظيما من الملائكة كما حدث به عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه، يلقي إليه في كل يوم بعد أن أرسله الله بالرسالة علما مما أراد الله له أن يتعلمه ومما أراد الله له أن يبلغه بالناس. وهكذا بلغ النبي صلى الله عليه وآله القمة في كل عناصر الإنسانية. كان قلبه ينبض بمحبة المستضعفين، وكان يجلس إليهم ويرأف بهم ويرحمهم ولا يستطيل عليهم بل يتواضع لهم. كان النبي الإنسان الذي أعلى الله درجته حتى لم تبلغها درجة أخرى لأي بشر، ومع ذلك يقول القائل من أصحابه كان فينا كأحدنا، كان لا يميز نفسه على أي إنسان آخر. كان يجلس بين أصحابه حتى إذا جاءه شخص يريد الحديث معه لا يعرف من هو النبي، لأنه لم يتميز بينهم بمجلس، فكان يقول أيكم محمد؟ ولذلك اتفق أصحابه على أن يضعوا له حجراً يجلس إليه حتى إذا جاء الزائرون عرفوه من خلال موقعه هذا. وهكذا كان يتواضع للمرأة وللطفل، حتى أنه فيما يقال رأته امرأة فارتعدت من هيبته فقال لا عليك، لماذا تهابيني أنت وترتعدي؟ إنما أنا ابن امرأة مثلك، كانت تأكل القديد، فأنا ابن امرأة فهل ترتعدين من أبناء النساء في هذا المجال؟ وقد جعل الله في شخصيته كل القيم الإنسانية. كان قلبه يتسع للأمة كلها، كان يتألم لما يتألمون له وبه، وهكذا قدمه الله إلينا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فهذا الرسول لم يأتي من الملائكة، لأن الله يرسل الرسل لأي قوم من داخل مجتمعهم الإنساني ليرى فيه الناس القدوة. لأنه لو كان من الملائكة لقال الناس فيما يتحرك به إننا لا نستطيع أن نبلغ مستوى الملائكة، ولكنه كان بشرا كبقية البشر. ولو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرسل ملكا لجعله رجلا، ولا لبسنا عليه ما يلبسون. لذلك كان بشرا إنسانيا، ولكنه لم يعش في ذاته الدائرة الضيقة كما يعيش بعض القادة الدائرة العائلية أو الدائرة الحزبية. كان يتسع للناس كلهم، ولذلك كان يتفاعل مع الإنسانية كلها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. العنت المشقة، يعني يعز عليه، يثقل نفسه، كل ما تواجهونه من مشاق سواء كانت مشقة المال فقر أو مشقة المرض أو مشقة الأمن أو ما أذى ذلك من المشاكل التي تصيب الناس، كان إذا عرف أن هناك من يعيش الألم من خلال مشاكله المحيطة به كان يعز عليه ذلك، كان يثقله ذلك، كان يتألم من ذلك. حريص عليكم، يراقب المجتمع، كله في كل ما يعرضه من نقاط الضعف، فيعمل على أن يقوي هذه النقاط ليحولها إلى نقاط قوة. كان يريد أن يرتفع بالناس إلى المستوى الذي ينفتحون فيه على التقدم الروحي والتقدم الثقافي والتقدم الأمني والتقدم السياسي. حريص عليكم أن لا تضيعوا، أن لا تدخلوا في المتاهات، أن لا تستغرقوا في القضايا الصغيرة لتتركوا القضايا الكبيرة. كان يحرص عليهم أن يكونوا في مستوى الأمة لا في المستويات الضيقة المحدودة. بالمؤمنين رؤوف رحيم، كانت الرأفة في قلبه وكانت الرحمة في شعوره وفي تعامله معهم. وقد انتقلت هذه الرحمة إلى أصحابه، فتعلموا منه أن يكونوا الرحماء. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. عندما يتحداهم الكفار، عندما يفرضون عليهم الحرب، عندما يريدون إسقاطهم، عندما يريدون إضعافهم، كانت صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله الذين يتقدمهم الإمام علي عليه السلام في كل مواقع التحدي في الحرب. حتى كان أول محارب وأقوى محارب في معركة بدر وفي معركة أحد وفي معركة الأحزاب وفي معركة خيبر وفي معركة حنين، كان يتعلم الشجاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لم يخذ حربا قبل ذلك، كما لم يخذ علي حربا قبل ذلك. كان يقول: كنا إذا اشتد البأس، يعني اشتد الخطر في الحرب، لذنا برسول الله، فلم يكن أحد أقرب إلى العدو منه، لأن تلك القوة كانت قوة ربانية روحية. أراد الله أن يجعل السكينة في قلبه، وهذا ما قرأناه في القرآن الكريم: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كان النبي يتحرك ويرى أن الله رفيقه وأن الله صاحبه وأن الله راعيه، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله كان شديدا في مواقع التحدي حماية للإسلام وحفاظا على المسلمين. وقد أراد للمؤمنين في حركة الجهاد أن يكونوا الأشداء، لا شدة الحقد والعداوة ولكن شدة الموقف، لأن الأمة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وآله هي الأمة التي لا بد لها أن تكون شديدة في صلابة الموقف أمام الآخرين، حتى تستطيع أن تحفظ عزتها وكرامتها. وهذا ما أراده الله للمؤمنين كما أراده لنفسه ولرسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لأن العزة لله جميعا ولأن القوة لله جميعا. ويريد الله للمؤمنين أن يكونوا الأعزاء وأن يكونوا الأقوياء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، رحماء بينهم. أما في المجتمع الإسلامي عندما يلتقي المسلم مع المسلم، وعندما يعيش المسلم مع المسلم، ويتعامل المسلم مع المسلم، فهم الرحماء بينهم الذين انطلقوا بالرحمة من الخط الإسلامي الأخلاقي الأصيل، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالمرحمة، وقد رأوا رسول الله كيف يتعامل معهم ومع الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهكذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبادر إلى دراسة كل ما يحدث بين المسلمين. وقد ذكرت كتب السيرة أن اليهود الذين كانوا يعيشون مع المسلمين في المدينة تعقدوا من وحدة المسلمين على الإسلام، لأن المسلمين في يثرب وهي المدينة الآن كانوا يتقاتلون عشرات السنين، وكان القتال يتجدد بين وقت وآخر بين عشيرة الأوس وعشيرة الخزرج، وهما اللذان كانا يمثلان مجتمع الأنصار الذين دخلوا الإسلام. وأراد بعض قادة اليهود أن يعيدوا هذا التاريخ إلى واقع المسلمين، أن يثيروا العصبيات فيما بين العشيرتين بعد أن أسقط الإسلام كل عصبية تنطلق من حمية الجاهلية وجمعهم على الإسلام. فجلس هذا اليهودي يذكر هذا المجتمع المتنوع ليقول لهم لقد انتصر الأوس في تلك المعركة، وقال شاعرهم كذا، وقد انتصر الخزرج في تلك المعركة، وقال شاعرهم كذا، وبدأ يثير كل الأوضاع التاريخية المعقدة بين العشيرتين، وانطلقت هذه العصبية من خلال بعض نقاط الضعف فيهم، حتى بدأ بعض من في الأوس يقول لقد انتصرنا في الماضي، وبعض من في الخزرج يقول انتصرنا في الماضي، حتى تعاظمت العصبية، حتى تنادوا السلاح السلاح. وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أدرك المسلمين، فقد أصبح هناك خطر الانقسام وخطر الفتنة فيما بينهم، بحيث يستحل أحدهم دماء البعض الآخر. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وخاطبهم بكل وداعة وبكل محبة وبكل رحمة، وقال لهم وهو يؤنبهم بكل محبة: أكفرا بعد إيمان؟ لقد آمنتم بالله وبرسوله وانطلقتم في وحدة إيمانية إسلامية لتتحركوا مع الرسول في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لتتبعوا النور الذي أنزل معه، ولتكون عقولكم تنطلق في إشراقة الوحدة، وقلوبكم في إشراقة المحبة، وعلاقاتكم في إشراقة الرحمة. فعندما رأوا النبي صلى الله عليه وآله في كل خطابه الأبوي النبوي الإنساني خجلوا واعتذروا لرسول الله، وأنزل الله هذه الآية على رسوله: واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله هو القرآن، وحبل الله هو الإسلام، ولا تفرقوا بل اجتمعوا على الإسلام كله، على عقيدة التوحيد، وعلى عقيدة النبوة، وعلى عقيدة اليوم الآخر، ولا تفرقوا، واذكروا أيها المسلمون، اذكروا تاريخكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالله هو الذي ألف، عندما قال للنبي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لأنك لا تملك القلوب بشكل ضاغط، ولكن الله ألف بينهم عندما زرع الإيمان في قلوبهم. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كما عاش النبي هذه التجربة عندما آخى بين مسلم ومسلم، وآخى بين المهاجرين أنفسهم والأنصار أنفسهم، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بينه وبين علي عليه السلام. فكان علي ابن عمه وصهره، وكان أخاه في حركة الرسالة، لأنه لم يجد أحدا في مستوى علي في الإخلاص للرسالة ليؤاخيه على أساس خط الرسالة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، بالعصبيات التي يكفر فيها بعضكم بعضا ويستحل بعضكم دماء بعض ويلعن بعضكم بعضا، فأنقذكم منها بالإسلام. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهكذا أيها الأحبة، وقف النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع في منى وقال لهم أي شهر هذا؟ قالوا الشهر الحرام. أي بلد هذا؟ قالوا البلد الحرام. أي يوم هذا؟ قالوا اليوم الحرام. ثم قال إن الله حرم دماءكم وأموالكم، وربما قال وأعراضكم، عليكم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. ألا لا ترجعون بعدي أيها المسلمون؟ ألا لا ترجعون بعدي كفارا أو ظلالا يقتل بعضكم بعضا؟ فإن كل المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهكذا أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يصنع من المسلمين أمة يحترم المسلم فيها دم المسلم، ويحترم فيها المسلم مال المسلم، ويحترم فيها المسلم عرض المسلم الآخر، ويحترم فيها المسلم أمن المسلم الآخر، ليكون قوة في وجه الذين يكيدون للإسلام وأهله. وهذا ما أراد الله للأمة كلها في جميع مراحلها التاريخية أن تأخذ به وأن تلتزم به في كل أموره، حتى ورد أن المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، وأن المؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. ونحن أيها الأحبة في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله، الذي تنوعت الاجتهادات أو الروايات فيه، هل هو في اليوم 12 من ربيع الأول أو هو في اليوم 17 من ربيع الأول، وهناك من علماء المسلمين الشيعة وهو الشيخ الكليني صاحب الكافي يرى أن الأصح هو أن المولد في اليوم 12 من ربيع الأول، وإن كان المشهور لدى المسلمين الشيعة أنه في اليوم 17. وعلى كل حال، سواء كان المولد في هذا اليوم أو في ذاك اليوم، فإننا عندما نتذكر رسول الله فإننا نتذكر مسؤوليتنا عن الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد خاطب الله المسلمين عندما قيل بأن رسول الله قد قتل في معركة أحد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يموت الرسول وتبقى الرسالة، لأن الرسول بشر يموت كما يموت البشر، ولكن الرسالة من الله، فعليكم أن تلتزموا الرسالة، فكما التزمتموها في حياة الرسول فعليكم أن تلتزموها بعد الرسول حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الرسالة تمثل خط الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعلى ضوء هذا أيها الأحبة، فإننا في هذه الذكرى التي يحتفل بها المسلمون جميعا، لا نريد احتفالات استعراضية، ولا نريد مجرد احتفالات مهرجانية، ولكننا نريد للمسلمين أن يحتفلوا بمولد الرسول بأن يحتفلوا بالوحدة الإسلامية، بأن يلتقوا على الوحدة الإسلامية حتى يعيشوا حركة هذه الوحدة في مواجهة التحديات الكبرى التي يفرضها الاستكبار العالمي على العالم الإسلامي كله لينهب ثرواته وليصادر اقتصاده وسياسته وأمنه. وهذا ما نلاحظه في كل خطط هذا الاستكبار، ولا سيما الاستكبار الأمريكي والاستكبار الغربي ومعه كل ذلك، الذين يعملون على إثارة الفتنة بين المسلمين، كما نلاحظه فيما يثار الآن في الفتنة الدامية التي يقتل فيها المسلمون بعضهم بعضا على أساس تكفيري ومذهبي كما في العراق، والتي يراد إثارتها في لبنان وفي مصر وفي الجزائر وفي كل بلد إسلامي آخر، حتى ينشغل المسلمون بخلافاتهم المذهبية التاريخية عن كل الأوضاع الصعبة التي يخطط لها المستكبرون في العالم الإسلامي ليعيش المسلمون في كل نقاط الضعف فيما بينهم. وهذا ما نلاحظه في كل مرحلة يلتقي فيها المسلمون، سواء في قمم عربية أو في قمم إسلامية، ليدخل الوسواس الخناس الأمريكي ليدخلوا في خلفيات هذا المؤتمر أو خلفيات ذلك المؤتمر، ليوسوسوا من خلال بعض عملائهم لهذا المسؤول وذاك المسؤول من أجل إبقاء هذه الفتنة بين المسلمين. إننا في مولد الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نتوحد مع الرسول، أن نتوحد بالله الواحد، وأن نتوحد بالرسول الواحد، وأن نتوحد بالقرآن الواحد، وأن نتوحد بالشريعة الواحدة، وأن نتوحد بالمستقبل الواحد الواعد، لأننا نعيش الأخطار كلها في كل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أيها الناس، إن رسول الله يقول لكم وهو في علياء الله: الإسلام أمانة الله في أعناقكم، فاحفظوا هذه الأمانة حتى تؤدوها إلى رسول الله يوم القيامة بالوحدة وبالقوة وبالعزة وبالكرامة. إن الله لا يريد للمسلمين أن يخونوا الله والرسول ويخونوا أماناتهم. إن كل من يثير الفتنة بين المسلمين، الفتنة بين الشيعة أنفسهم، والفتنة بين السنة أنفسهم، والفتنة بين المسلمين السنة والشيعة، إنه خائن لله وخائن لرسول الله وخائن لأمانات الأمة كلها. والله قال لنا: قد تختلفون في بعض الاجتهادات، وقد تختلفون في بعض الفتاوى، ولكن إذا اختلفتم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن علينا أن ننطلق في احتفالنا بالمولد برسول الله، أن نقف أمام رسول الله غدا لنقول له: يا رسول الله، لقد وحدتنا بالإسلام، ونريد منك أن تدعو الله وأنت في عليائه لكي يوفقنا لأن نسير في خط الوحدة، لأن الوحدة هي خيارنا في الحياة، وهي مركز القوة والعزة والكرامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.